وجنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة وفقهم الله، أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته.
32 صح؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا كل خير يا مولانا.
وياك تفضل.
ربنا يكرمك، أنا بس عندي سؤال لحضرتك.
تفضل.
سألت الشيخ، في أخ يعني تزوج وانفصل عن زوجته ورفع قضية المنقولات وهو كسب القضية دي، فهو عايز يبيع المنقولات بتاعته كاملة، هل المشتري عليه وزر؟ هو كده كده هيبيع المشتري الحاجات بتاعته،
يعني هل هو زور حتى كسب المشتريات المنقولات؟ حدث اي نوع من انواع التزوير؟
حضرتك هو القضيه يعني هو ما اعتقد ان في يعني في لعب، يعني انا اعتقد ان هو في لعب ما بينهم، ولكن الايام كانت الناس هم كاتبين فيها حاجات زياده، يعني اهل العروس كانوا كاتبين فيها حاجات زياده، ولكن هو كسب القضيه، وهو الان في صدد بيع كل كل حاجته، المشتري اللي هيشتري ايا كان.
انا اقصد ان كانت المحكمه قضت له بناء على اوراق صحيحه سليمه قدمها، فله ان يشتري، المشتري له ان يشتري حينئذ. اما اذا كان احدث بعض التزوير في الاوراق فحينئذ وحكمت له المحكمه بذلك، فإن كان الشراء حلالا لكن الأولى والأورع للمشتري أن يبتعد تناهيا عن المنكر، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، إذا طرحت السلعة في السوق جاز شراؤها، لكن الأولى عدم شرائها تناهيا عن المنكر وزجرا له إذا كان أحدث تلاعبا في الأوراق وأكل عفش الزوجية بلا وجه حق، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
هو حضرتك بس استفسر عن حاجتين معينين. هو أول حاجة، حضرتك دلوقتي مثلا في صلاة الجمعة لما الإمام بيقعد جلسة الاستراحة مثلا، في ناس بتدعي وفي ناس ما بتدعيش، طب إيه الحكم حضرتك الناس اللي هي بتدعي؟
الأمر واسع، الأمر واسع.
طيب وتاني حاجة حضرتك برضو، في لما الواحد بيجي يصلي في ناس لما بتقول في بعد السجود على طول، في ناس بتقعد وبعدين تقوم تاني، طب دلوقتي يعني الفرقة اللي بتحصل دي اختلاف، في ناس بتقوم وناس بتقعد، يعني عايز اعرف ايه الحكم فيها.
لا عفوا، هذه تسمى جلسة الاستراحة.
ماشي حضرتك، يعني واجبة ولا ايه بالظبط؟
لا 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 ليست واجبة، لا اذكر لك سبب الخلاف فيها.
طب وحضرتك هي دلوقتي لما فيه بيبقى فيه اختلاف كده، يعني في ناس بتقوم وناس بتقعد، يعني في ناس يعني مش عارف، يعني بيبقى فيه اختلاف فعلا في الصلاة.
طب اصبر وافهم.
نعم؟
اصبر وافهم سبب الاختلاف، اذكره لك ان شاء الله.
طب معلش تاني، يعني في دلوقتي معظم الناس اللي بتصلي في المساجد، في ستات بتدخل في المساجد بتدخل يتوضوا، ده حكم ايه برضه؟
اختلاط بالرجال يعني ولا
مستحيل؟ لا بيبقوا مثلا ليهم مصلين لوحدهم بس بيدخلوا من باب نفس باب الرجال. ده ايه حكم حضرتك ده؟ والافضل ليه ان اصلي في المسجد كده ولا اصلي في البيت؟
انتهيت؟
نعم؟
انتهيت؟
ان شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالاخ سأل عن جلسة الاستراحة. عن جلسة الاستراحة هي جلسة خفيفة يجلسها المصلي قبل أن يقوم للركعة الثانية وللركعة الرابعة. جلسة خفيفة بعد السجود الثاني يجلسها الشخص قبل أن ينهض للركعة الثالثة، للركعة الثانية أو الركعة الرابعة. هذه الجلسة اختلف فيها العلماء، وسبب الاختلاف ما يلي. أولا، جاء صحابي اسمه مالك بن الحويرث في وفد من قبيلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأوه عليه الصلاة والسلام يجلس هذه الجلسة، والحديث بذلك في البخاري، فنقلوها. فعلى ذلك بنى فريق من أهل العلم استحباب جلسة الاستراحة، لأن النبي قال لمالك بن الحويرث ولمن معه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد رأى مالك بن الحويرث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها. هذه حجة القائلين أو أقوى حجج القائلين بمشروعية جلسة الاستراحة. أما الذين قالوا إن جلسة الاستراحة لا تفعل إلا عند الحاجة، فأجابوا على هذا بأن مالك بن الحويرث أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بدن شيئا ما، فلم يكن يستطيع أن ينهض مباشرة من القيام، من السجود إلى القيام، بل كان يحتاج إلى جلسة خفيفة يجلسها حتى يتمكن من القيام إلى من القيام. فالعلماء الذين قالوا إن الشخص لا يجلسها إلا عند الاحتياج أجابوا عن حديث مالك بن الحويرث بأن النبي فعلها لحاجة، والذين قالوا باستحباب جلسة الاستراحة لحاجة أو لغير حاجة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث ومن معه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد رأه مالك بن الحويرث يصلي ويجلسها. هذا فالأمر في ذلك واسع، والفهمان وريدان وصحيحان. فإذا جلست جلسة الاستراحة فلا جناح عليك، وإن تركتها أيضا فلا جناح عليك. وهذه من المسائل التي يسعى المسلمين فيها الخلاف. أما السؤال الثاني هو دخول النساء من باب الرجال إلى المصلى الخاص بهن وفي مصلاهن مكان للوضوء يتوضأن، فأقول بالله تعالى التوفيق: الأولى أن يكون هناك باب للرجال مستقل وباب للنساء مستقل. أما إذا ضاق الأمر ولم يكن هناك باب للنساء مستقل، جاز للمرأة أن تدخل من باب الرجال من غير اختلاط بهن، والله أعلم. أما عن صلاتها في المسجد أفضل أو صلاتها في البيت أفضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يصحح بمجموع طرق: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف فضل. حالك يا شيخ؟
الحمد لله. تفضل
يا شيخ. أريد أن أسأل عن رهن البيوت. أنا مسترهن بيت ب400,000 بدون أجار من سوريا.
أنت عفوا، إذا كان يسأل عن رهن البيوت والبيوت يستعملها المقرض فلا يجوز، لأن هذا القرض جر نفعا، لأنه يكون قرضا قد جر نفعا. وجه الانتفاع هو انتفاع المقرض بسكن البيت. أما إذا كان المقرض فقط أخذ أوراق البيت عنده وأخذ توكيلا من المقترض بأن يبيع إذا حدث أمر من الأمور فلا بأس حينئذ، ما دام المقرض لن ينتفع. أما إذا كان المقرض سينتفع البيت بسكناه أو بإيجاره الذي يدفع السكان فلا يجوز، لأن القاعدة الفقهية: كل قرض جر نفعا فهو ربا، تعمل في هذا المقام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، ربنا يجزيك عنا خير إن شاء الله.
وإياكم.
بعد إذنك، في أخت كنت أنا استلفت منها مبلغ، والمبلغ ده اديتها قصاده عقد الشقة الإيجاري اللي أنا ساكنة فيها، فكان مكتوب عليه رقم التليفون بتاع صاحب الشقة، وهي اتصلت بيه وخانت الأمانة وقالت له، بعد أنا ما طبعا مديتها نص المبلغ يعني، قالت له إن هي صاحبة التأمين والمفروض يطلعني من الشقة، لأن هي أنا ما معيش عقد، إن هي اللي معاها العقد. المهم أنا مش عايزة أطول على حضرتك، ولكن دلوقتي أنا هخرج من الشقة وانا تاكدت على يقين يعني ان صاحب الشقه مش هيديها التامين ومش هيديها الفلوس وخلاص انا خارجه من الشقه يعني مش هيديها حاجه. فهل انا كده يبقى برضو عليا لسه ليها المبلغ
التامين؟ كنت انت دفع تامين لصاحب الشقه؟
مظبوط حضرتك.
يعادل نصف الدين الذي عليك او لا يعادله؟
هيبقى فاضل عليا برضو ليها 500 جنيه الحق يعني. وانا قلت لها لما هي عرفتني انها عملت فيها العمله دي، انا اتصلت بيها قلت لها حضرتك لو اخدتي منه التامين او ما خدتيهوش انا ماليش فيه، هيبقى خرج من ذمتي ولكن هيبقى ليكي عندي 500 جنيه. فهي قالت لي ماشي مش مشكله، بس المهم ان انت تخرجي من الشقه وهاخد الفلوس. فهي هي متاكده انها هتاخد الفلوس، ولكن انا يعني مش جدعانه ولا شطاره مني، ولكن يعني على يقين ان فعلا هي مش هتاخد الفلوس من صاحب الشقه لان هو انسان مش كويس. وعارفه ومتاكده من اسلوبه ان هو مش هيديها الفلوس. فقال انا كده حتى لو هو ما اداهاش الفلوس، هل انا كده يبقى انا عليا برضو لسه ليها المبلغ؟
الشقه دي سكن قديم او سكن حديث؟
لا ايجار جديد، وانا كده خارجه بسبب اللي هي عملته فيا، يعني هو بيطردني من الشقه علشان عارف ان انا معيش عقد وخلاص انا فاضل لي ايام واخرج يعني بسبب اللي هي عملته.
عفوا كانت العقد ممتد الى متى؟
فاضل سنتين وانا كده ما كملتش فيها سنه.
هذه المرأة الآن تعاقب بخيانة الأمانة وبالذي تسببت عنه من جراء خيانة الأمانة، فقد تسببت في إخراجك من السكن.
لا وحضرتك تسببت إنها
في ضياع التأمين،
سوقت سمعتي بحاجات ربنا سبحانه وتعالى عالم إني بريئة منها، وانا ما رضيتش ارد عليها ولا ابرر.
عفوا دعينا من هذه الكلام، في الاعراض له باب اخر، لكن الكلام الان في الاضرار الماديه التي نتجت عن هذا الصنيع، صنيع خيانه الامانه. اولا قد ضيعت عليك التامين، فيخصم التامين يقينا منها من الدين الذي لها لانها المتسببه فيه، ولا أدري لعلها أخذته من صاحب الشقة يعني سلم واستلم.
لا ما أخذتوش.
عموما إذا لم تكن أخذته فالتي تسببت في إلحاق الضرر بك. والخمسمائة جنيه المتبقية عندك كتصفية حسابات لها أراها والله أعلم مقابل الضرر الذي ألحقته بك لإخراجك قبل انتهاء العقد بمدة سنتين والله أعلم، فضلا عن الاسم الذي ستتحمله امام الله والله اعلم. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بالله عليك يا شيخ، انا بصلي بالليل قبل ما انام صلاه عدد ركعاتها فرديه، يعني ربنا بيقدرنا عليه 3 5 7 9، بس انا عايز اعرف نيه الصلاه دي ايه، يعني مثلا لما باجي بنوي الصلاه بقول ايه؟
ليس هناك
وهل ده يعتبر قيام ليل؟ يعني هل يعتبر
نعم
ان انا بعمله قيام ليل؟
نعم.
انا ما بنامش وبقوم.
نعم.
انا بصلي بالليل وبعدين انام وبعدين بقوم اصلي الفجر، هل ده يعتبر قيام ليل؟
نعم.
طب
نعم.
والنيه بتاعتها بتبقى ايه؟
يعتبر قيام ليل، والنيه ليس هناك تلفظ بالنيه،
يعني نيه محلها القلب بس.
نعم.
صلي بس.
نعم.
طب في سؤال تاني، بعض الكتب مختلفه في النص بتاع التشهد اللي هو التحيات لله والصلاة والسلام، بعض الكتب مختلفة عن يعني في بعض الكتب في حكاية في الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفي كتب ما فيهاش وحده لا شريك له، وفي اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي كتب ما فيهاش إنك حميد مجيد.
خلاص في سؤال آخر؟
لا شكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد تعددت صيغ التشهد الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة صيغ للتشهد كلها صحيحة، منها وأصحها وأشهرها حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا أصح تشهد ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. لكن وردت صيغ أخر، تحيات المباركات إلى آخره، وردت صيغ ثالثة، فإذا التزمت بأي شيء وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو حسن. وكذلك صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ومنها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بدون ذكر إبراهيم، وكلتهما صحيحة. وردت صيغ أخرى متعددة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر واسع، إذا التزمت أي صيغة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبي لو سمحت، أنا بدفع الزكاة بتاعي كل سنة في شهر المحرم ومقابل شهر يناير، لكن بيجي لي مبالغ فيما بعد في طول السنة، يعني بيجي لي مبالغ من المرتب من الميراث من بتاع تتداخل، يعني آخرها مثلا 70، آخرها مثلا 30,000 جنيه، جات من حوالي شهرين كده فاتوا أو ثلاثة، أدفع الزكاة عن كل المبالغ دي مرة واحدة؟
30,000 جاءت مكسب من تركات،
يعني جت في شهر كده 10 اللي فات.
اسمع،
وانا بفتح في شهر يناير كده في شهر محرم.
اسمعني.
نعم يا فندم.
ال 30,000 جاءت كمكسب من اموالك، يعني اموالك بتشتغل وتكسب كسب 30؟
لا ده من المرتب بتاعي، من الميراث بتاعي، مش
الحمد لله.
جت زياده، ادفع بقى على كل المبالغ بتاعت اللي عندي، وايه حكم الفلوس اللي بتيجي طول ما انا ماشي كده؟
انتهيت؟ انتهيت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهنا صورتان. الصورة الأولى أن يأتيني مال غير متولد من المال الذي معي، يأتيني مال هدية ميراث يدخل على أموالي، دخل من شهرين، أنتظر به سنة ما دام معلوما وليس بمتولد من مالي، أنتظر به سنة وأخرج عنه زكاة. يعني في صورتك الثلاثين ألف التي دخلت لك من شهرين تخرج زكاتها بعد 10 أشهر من الآن، أعني بعد سنة منذ أن دخلت إليك. وإن أخرجت زكاتها مع سائر مالك فهو أفضل وأحسن، أفضل وأحسن. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون مثلا معك 100,000 تشتغل فيها، هذه 100,000 أدخلت لك 50,000 كربح، فكل 50 تولدت من 100، فهذه تخرج زكاتها مع 100 سواء بسواء. لعلك فهمت، بارك الله فيكم. السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة شيخ، لو سمحت أنا ليه استفسار بس كده، عايز أعرف حكم الشرع. أنا متزوج، سمعني حضرتك يا شيخ؟
سمعك الحمد لله.
أنا متزوج والزوجة اللي أنا متزوجها عندها بنت، فأصبحت أنا ربيبها، تمام كده؟
هي ربيبتك
أو هي ربيبتي، تمام. ومن زوجتي دي أنا خلفت ولد، عايز أعرف بقى حكم الشرع. البنت دي لما تيجي تقعد مع إخواتي، هي بالغة، لما تيجي تقعد مع إخواتي هل يجوز لها إن هي تعري شعرها ولا ما تعري شعرها؟
عفوا، اخواتك انت ولا اخواتها؟
اخواتي انا.
يعني طيب،
يعني اعتبروا ان هم في حكم عمامها.
لا، سؤالي، هل هذه البنت ربيبتك رضعت من زوجتك؟
رضعت، وانا وزوجتي دي انا خلفت منها ولد فاصبح اخوها من
اصبر علي، الكلام دقيق. هذه الربيبة
أيوة،
رضعت من زوجتك؟
أنا هي بنت زوجتي، هي بنت زوجتي.
أيوة أنا أفهم.
أيوة هي رضعت من زوجتي.
يا أخي، رضعت من زوجتك بلبنك؟ يعني كانت عندك وهي طفلة أو هي كبيرة؟
وهي عندها بالضبط 7 سنين.
7 سنين. إذن 7 سنين لا تحرم من ناحية الرضاعة، إنما تحرم عليك من ناحية كونها ربيبة، كونها ربيبة لك تحرم عليك، ولكن لا تحرم على إخوانك، فإخوانك ليس لها محرم، ليس لها بمحارم. فهم كلامي؟
تمام يا شيخ.
يعني لا يجوز لأخيك
أيوة.
أن يراها إذا بلغت، مفهوم؟
تمام يا شيخ. يعني,
يعني يجوز لأخيك أن يتزوجها.
تمام.
يجوز لأخيك أن يتزوجها، ويجوز لابنك أن يتزوجها أيضا. فهمت كلامي؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت يا شيخ، يعني أنا في منطقة فيها خلاف، ولا أعرف العلماء الثقة الذين أخذ عنهم العلم، ولي ظروف صحية أن أنا أذهب للعلماء الكبار يعني. فأنا عايز حضرتك تدلنا على كتب عقيدة وفقه وتفسير وفقه نقرأ فيها في الأمور اللي هي يعني يجب العلم فيها واجب أكثر. شكرا.
عفوا، عندك تفسير ابن كثير، وإن شئت أخذت صح تفسير ابن كثير، وعندك كتاب في العقيدة إذا كنت مبتدئا كالأصول الثلاثة، أو أيضا عندك كتاب كمعارج القبول أو العقيدة الطحوية وهو أرقى شيئا ما، وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عندك 40 النووية، وكذا رياض الصالحين. فهذه كتب نافعة، والأمر يحتاج إلى اتصال بيني وبينك موسع لإطلاعك على عدد من الكتب التي تستفيد بها إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل.
وأرجو الله لك دوام الصحة والعافية.
ولك بمثل. بارك الله فيك.
أنت وأسود السنة، الشيخ أبو إسحاق، الشيخ محمد حسان.
الله يغفر لنا ولك، لا تسرف في الثناءات. لا تسرف في الثناءات، بارك الله فيك. أسأل الله أن يتقبل منا ومنك.
والله يا شيخ إن شاء الله.
الله يغفر لنا ولك. تفضل.
أرجو من حضرتك أنك تدعي لي بالهداية، وتدعي الأم بالرحمة.
الله يهدينا وإياكم. تفضل.
الله يكرمك يا شيخ. سؤالي، كنت في الحج الماضي وزوجتي حصل لها عذر شرعي. سألنا في الإفتاء في السعودية، كان في مناسك الحج فيه أماكن للإفتاء تبع لوزارة الحج السعودية. فأفتونا إن طواف الإفاضة، هي كانت لسه ما طافتش طواف الإفاضة. أفتونا إن يجوز ليها إن هي تتحفظ وتطوف طواف الإفاضة. وفعلا ده اللي حصل، تحفظت تماما وطاف الطواف اللي فاضل. لكن لما رجعنا الامارات استفتينا مره تاني وافتونا بالعكس. عايز فتوتنا صح.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فلا يحل للمراه ولا يجوز لها ان تطوف وهي حائض. وطواف الافاضه ركن من اركان الحج، ولا يجوز للمراه ان تطوف طواف الافاضه وهي حائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف بالبيت. فعلى ذلك، إذا كانت زوجتك طافت طواف الإفاضة وهي حائض فلا يصح من هذا الطواف، وعليك من الآن أن تعتزلها من الجماع، وعليها أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة، بارك الله فيك، وإلا حجها لم يتم. هنالك رأي لعل إخواني قالوا بناء عليه ما قالوه لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الضرورة القصوى قد تسوغ ذلك، وقاس ذلك على أكل الميتة في حال الاضطرار، وعلى الصلاة عريانا في حالة عدم وجود الثياب، إلى غير ذلك من الضرورات. لكني والله أعلم لا أرى هذه ضرورات ملجئة إلى طواف الإفاضة والحائض، وهو ركن من الأركان كما قد سمعت. فعليه لا يصح طواف امرأتك طواف الإفاضة الذي طافته وهي حائض، فعليها بالرجوع إلى مكة البلد الحرام، وأن تعيد هذا الطواف، ولا تقربها أنت بجماع حتى تطوف هذا الطواف. وإن كان قد حدث جماع، فهناك اتجاهان في الفتية لك: إما أن تعذر بجهالتك، وهذا وارد لأن هناك من أفتوك بذلك، وإما أن تحتاط بأن تذبح ذبيحة، والله أعلم. لكن على كل، الحج إلى الآن لم يتم والله أعلم. هذا وما ذكره الأخ مستعيضا عن كلمة زوجتي حاضت بكلمة زوجتي جاءها عذر شرعي، هذا غير سديد منه ولا من إخواننا الذين يفعلون ذلك. فكثيرات من النسوة أو كثيرون من الرجال يتحرجوا ويتحرجن من التعبير عن الحيض بكلمة الحيض ويستبدلونها بكلمة عذر شرعي ونحو ذلك، وهذا خلاف الوارد في كتاب الله وفي سنة رسوله. فالله عز وجل حي كريم، ومع ذلك قال في كتابه الكريم يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه رخص للحائض أن تنفر إذا طاف الطواف الإفاضة ولكن لم تطف الوداع. وكذلك قال لعائشة أنا فيستي لما حاضت، فإذا عبر يعبر بلفظ أحطي أنا فيستي، فخير أدب هو الأدب الوارد في الكتاب العزيز والأدب الوارد في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ذلك تقييدا لقاعدة، لأن الكثيرين يعتاضون عن اصطلاحات الكتاب والسنة باصطلاحات قد تهون من الخطب أحيانا وقد يغرر بها أشخاص أحيانا. فمثلا أحيانا تكون فتاة ارتكبت الفاحشة مع شاب فيقولون البنت أخطأت مع الولد غلطت بكلمة مهونة لجريمة النكراء جريمة الفاحشة. إذا قيل ارتكبت فاحشة أو ارتكب فاحشة إذا كان الكلام يقينيا فالتعبير يزجر ولا يهون الخطب والله أعلم. وهكذا في سائر الاصطلاحات، فدوما الاصطلاحات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدل عنها إلى غيرها والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
ممكن أقول لك سؤال؟
فضلي.
أنا متجوزة واحد ومعاه 6 أولاد.
أرجو أن لا تخطئي في حقي قبل ما تتكلمي.
متجوزة واحد ومعاه 6 أولاد. وكان عنده 9 أراضي ملك، وكتب لي أنا أراض منهم في جوازي، وخلفت منه 5 ولاد. فجاي بيها 9 أراضيات، جاب واحد عالم زي كده وقال له أنا معايا 5 عيال منها عشان أجوز عيالي التانيين بالأرض دي. راح قال له طب شل العيال الصغيرين اللي هم مني أنا 15,000 جنيه من حق الأرض دي واديها حق أقراضها، يعني 15,000 للعيال ولادي أنا ويديني حق أقراضي ويجوز بقى العيال من اللي هم الفلوس دي.
لا أعيد السؤال ثاني.
ماشي. جوزة بقول لك واحد معاه 6 أولاد
وتسع قراريط وأعطاكي قيراط.
أيوة كاتب لي أنا قيراط في جوازي.
وبعد
جاي بجوز ولاده اللي هم الأولانيين اللي هم ما همش مني يعني.
زوج أبنائه.
أيوة.
بالأرض. وبعد.
فجاب رجل بيقول له أنا هبيع الأرض دي عشان أجوز بها الأولاد ومعايا 5 عيال صغيرين من مرتي الجديدة دي، أعملهاش في الأرض؟ قال له تشيلهم 15,000 وتديها حق قيراطها. فما جاء ما عملش كده وباع بالأرض وجوز العيال وشرى بيت من الأرض دي يعني ب21,000 15,000 و6,000 بحطوا الأراض بتاعي يعني ب21,000 البيت.
طيب.
فطبعا ما كانش راضي يديني فأرغمته يعني إنه يكتب لي البيت اللي شراه، وهو لنا بيت تاني اللي مجوزين فيه العيال التاني اللي احنا قاعدين فيه.
المهم يا اختي السؤال طويل لكن على ما قلتي اذا كان القيراط الذي لك تاخذيه.
ايوه.
او تاخذي ثمنه وهذا حق لك.
أيوة.
عند الزواج كصداق.
ايوه.
واذا عدل بين الاولاد واعطى الاخرين مقابل 8 قراريط وابنائك 15,000 جنيه.
أيوة.
فالامر واسع.
أيوة.
لا باس. السلام عليكم.
هو بيقول لي انا عايز اكلمك مع لفظ، بيقول لي الوقت تكتبي لي البيت باسمي ويبقى البيوت كلها زي بعضيها وانا هجوز اولادك برضو.
خلاص هي قضيه.
حرام عليا ان انا كتبت البيت باسمي.
عفوا هي قضيه سالي عنها في الهاتف ان شاء الله لان الكلام فيها سيطول بعض الشيء. لكن الذي أجبتك هو الذي أفهمه الآن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ممكن بعدين حضرتك أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
بعدين حضرتك بس واحدة كانت عاملة عملية بس هي ما بتصليش بتعد الأيام اللي هي مثلا عاملة فيها العملية أو كده عشان مش بتقدر تتحرك وكده، وبتقول كمان إن هي مثلا لما تيجي مثلا يودوها الحمام أو حاجة زي كده لبس الثوب بتاعها بيتنجس يعني، فهي مش عارفة إذا كان أصلا صح الصلاة بتاعتها ولا لأ، وكمان اللي هي الوضع اللي هو قاعدة فيه مثلا عكس اتجاه القبلة فهي مش عارفة برضه تصلي ولا لأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. تصلي ولا تترك الصلاة، إن استطاعت الوضوء توضأت، إن عجزت تيممت، إن عجزت صلت على صلت فاقدة الطهورين، إن عجزت عن تحديد القبلة صلت في أي اتجاه، لكن لا تترك الصلوات. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحبك يا شيخ.
أحبك الله. تفضل.
السؤال الأول.
تفضل.
أنا أشتغل ولا أستطيع أصلي الصلاة في وقتها.
نعم.
هل يجوز حتى أذهب إلى البيت وأصلي الصلاة؟
عفوا أعد مطلع السؤال.
أنا أشتغل ولا أستطيع أصلي الصلاة في وقتها.
نعم.
هل يجوز حتى أذهب إلى البيت وأصلي الصلوات الظهر والعصر؟
لا عفوا، هل تصلي الظهر قبل دخول وقت العصر أم بعد دخول وقت العصر؟
لا لا، الظهر والعصر لا أصلي في وقتها حتى أذهب إلى البيت.
أفهم افهم كلامي، أنت تصلي الظهر إذا ذهبت إلى البيت قبل وقت العصر أم إذ يكون وقت العصر قد دخل؟
لا، كن ذهب وقت الظهر والعصر.
متى تصلي إذن؟
أنا أشتغل في ميكانيك.
صلي.
ولا أستطيع أصلي صلاة الظهر والعصر في وقتها حتى أذهب إلى البيت.
يا أخي خذ بالك من كلامي. على كل، إذا كنت إذا وصلت البيت ستصل بعد خروج وقت الظهر يعني بعد العصر، صل الظهر في عملك ولا يجوز لك أن تؤخر الظهر إلى العصر. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
فيك
الشيخ. شو بدي أحكي لك، زوجي يعني بتعامل، أنا مزوجة من 6 أشهر وزوجي بتعامل معي منيح وهيك، لكن للأسف على الكلمة إنه كذاب كذاب يعني بشكل يعني ما بصدقوش بأي كلمة بحكيها.
يا أختي عفوا عفوا، هل ترضي عن زوجك إنه يكلمنا في الهاتف يقول زوجتي كذابة؟
لا طبعا
لا. إذن لماذا تغتابينه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الرسول يقول الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، فأنت اغتبت زوجك على رؤوس الأشهاد، فعذرا لا أواصل معك حتى تستغفر الله. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخنا، كنت بعت لحضرتك رسالة على التليفون وسألت فيها سؤال. السؤال هو ان انا يعني كنت بخطب خطبة جمعة وبعدين كانت عن ترك الصلاة، فعشان يعني حرصا على الزام الناس بالصلاة فقلت لهم قولوا خلفي نعاهد الله العظيم على المحافظة على الصلاة، ورددوا خلفي، هل هذا بدعة ام لا؟
لا تفعلها مرة ثانية.
ماشي.
نعم.
السؤال الثاني صحة حديث قال سمعته مرة من أحد الخطباء يقول إذا غضب الله على عبد رزقه من حرام وإذا اشتد غضبه عليه.
لا يصح. نعم.
طيب حديث، هل هذا حديث أم لا؟ قول آخر يقول لا يبارك الله في عمل يلهي عن الصلاة.
لا يصح.
جزاك الله خيرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله مصطفى.
الحمد لله.
الله يبارك فيك. لي سؤال بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للصلاة، أنا شيخ كفيف وفي صعوبة للذهاب إلى المسجد، أنا في مكان يعني ممكن من ناحية الحرج ومن ناحية أغبط في حاجات كثيرة يعني كده، فهل لكن أنا يعني إن فات علي أحد يعني بروح أصلي معه في المسجد على طول، يعني على قدر ما أستطيع حرص على صلاة المسجد، فهل علي إثم لذلك أم لا؟ السؤال الثاني بارك الله فيك، بالنسبه عفوا من كلمه بالنسبه للشيخ يعني هل يجوز كما يفعل البعض هل يجوز بيع التموين شراء التموين الشهري وبيعه بالحر ام لا يجوز وجزاك الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخ ابتلاه الله بفقد حبيبتيه، أسأل الله أن يرزقه الصبر وأن يعوضه خيرا منهما الجنة. وهو يسأل عن تخلفه عن الجماعة أحيانا، فأقول بارك الله فيك، ويبدو من سؤالك أنك شخص لبيب فاهم، فيتنزل عليك مثل الذي يتنزل على ابن أم مكتوم لما جاء وسأل النبي عن مثل هذه المسألة: إني رجل أعمى والمدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، أفأصلي في بيتي؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له وناداه: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. نعم، هناك من ابتلوا بفقد عين أو عينين، هناك من هم عميان ولكن لا يميزون فهؤلاء يعذروا. وقد جاء عتبان بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري، يعني لم يعد متقنا مع تقدم السن به كما قال القائل، وقد أصبحت أرى الاثنين أربعة والأربعة اثنين لما هدني الكبر. قال: فتعال وتحول بيني وبينك السيول يا رسول الله أحيانا، فتعال صلي في بيتي أتخذه مصلى. فذهب إليه النبي وصلى في بيته حتى يتخذه مصلى. فالحاصل أن الأخ السائل فقد بصره، أي أنه أعمى، عوضه الله خيرا منهما، ولكن يفهم ويدرك، فبادر بالذهاب إلى المسجد ما دمت مستطيعا لذلك، وفقك الله. السلام عليكم. يسأل أيضا الأخ السائل عن بيع التموين الشهري: إذا استلمت التموين الشهري مقابل مبلغ رخيص دفعته أنت فقد تملكته، هل يجوز لك بيعه؟ نعم، يجوز لك أن تبيعه ولا حرج في ذلك، فقد أصبح ملكا خالصا لك، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بعد إذنك بس يا شيخ مصطفى، أنا كنت بسأل حضرتك على إن هي عارفة مكان القبلة، بس علشان هي في بيتها دلوقتي، بس هي مش عارفة تصلي تجاه القبلة. وحاجة تانية، هي الصوت بتاعها دايما بيكون متنجس، هل ينفع تصلي في لبس في
إذا كانت مضطرة لذلك؟ جاز، فالله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإن عجزت عن التحول للقبلة مع معرفتها باتجاه القبلة لكنها تعجز أن تتجه إليها، وعجز أهلها أن يوجهها إلى القبلة، فعلى ذلك تصلي ولا تترك الصلاة بحال. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا محمد من طنطا. لو سمحت عاوز أسألك، أنا جوزي كاتب لي شقة من 17 سنة وتوفى دلوقتي بقاله 12 يوم، هل الشقة دي عليها حرمانية؟
لماذا كتبها لك؟
كتبها لي بقى وشيرها تأمين لي، لأن أنا ما عنديش عيال وكنت خدمة والدته، وقال لي إن زمان هتخدم والدته هتخدميني،
يعني له أملاك
كتبها لي بقى وشيرها.
لا 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 حرج عليك
وعليه
ولا عليه
ولا عليه.
نعم.
طب لو سمحت، يعني العدة في
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي فضلتك يا مولانا؟
الحمد لله.
مولانا عندي سؤالين، بس السؤالين لفضلتك يعني.
اتفضل.
كنت طالع عمره واخ كلفني ان انا اشتري له حاجه، فسالت اخ برضه قلت له هل يجوز ان انا اتاجر في المساله دي؟ فقال لي اخدها بنيه التجاره ومفيش مشاكل لو زودت السعر، يعني لو انا اشتريت المساله بشيء وقلت له ده بشيء بمبلغ تاني.
لا قاعد السؤال.
انا اشتريت له حاجه من السعوديه.
لا قاعد السؤال من اولها.
من اولها حضرتك، انا سافرت عمره واخ قال لي يعني كلفني ان انا اشتري له حاجه،
اشتري لي سجاده مثلا
ثمنها ولو 100 ريال فانا قلت له 150 ريال فسالت اخ قال لي يجوز لو خدتها بنية التجاره.
كذاب.
لا يجوز.
كذاب واكلت حراما.
لا يعني
لان انا وكلتك. لا اعرف انك تتاجر، لو اعلم انك تتاجر لساومتك، لكنك وكيل عني في الشراء. فاشتريت السجادة بمئة وقلت بمئة وخمسين، غششتني وأكلت مالي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
والله بس احنا كنا بنحجي السنة دي، فبعدين بعد ما خلصنا طفنا طفة الوداع، فالمفروض ما تحجش لها ان احنا بعد ما ننتهي على طول ان احنا نغادر مكة يعني. فاحنا اصلا مكملين في السعودية، فحاولنا ان احنا نشوف اي وسيله مواصلات تنقلنا من مكان من مكه للمكان اللي احنا قاعدين فيه، ما لقيناش بالليل، ففضلنا الصبح بعدين مشينا الصبح يعني.
اذا كنت مضطرا بهذه الحاله من احوال الاضطرار
أيوة.
فلا جناح عليك ان شاء الله. بارك الله فيكم.
شكرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت انا جمعت زوجتي مره يومين في شهر رمضان، فكنت عايز اعرف، هل كنتش اعرف ان في كفاره شهرين بحسب ان انا هعدي اليوم يوم واحد بس
في النهار ولا في الليل؟
لا كان في نهار رمضان،
كل يوم عليه شهران متتابعان.
شهرين متتابعين.
ان عجزت فاطعم عن كل يوم 60 مسكينا.
تمام.
وزوجتك ان كانت مطاوعه لك فعلى راي الجمهور ايضا عليها صيام شهرين متتابعين عن كل يوم.
لا هي كانت حامل فكانت عندها عذر.
لا خلاص، اذا انت المقترف للاثم. تفضل. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيكم.
والله انا عندي سؤال بالله.
تفضل.
قلت حلفت على زوجتي ما تروحي المكان الفلاني، ما تروح المكان الفلاني، فاصبحت ركبت قرارنا عاد تروح المكان، بس فهم حكم يعني تروح ولا ما تروح؟
عفوا، إيه انت تريد النصح او الفتوى؟
لا اريد يعني النصح بالدليل يعني.
إيه ان شاء الله ان شاء الله. يعني هذا المكان يعني شيء عارض ولا على الدوام؟ يعني قلت لها ما تروحي بيت ابوك طول حياتك، او ما تروحي تشتري اليوم من... على كل الخط قد انقطع. على اي حال وللتحلل من اي اشكال كفر كفارة يمين ورخص لها في الذهاب. بارك الله فيك. أطعم 10 مساكين من أوسط ما تأكل، كل مسكين وجبة وجبة، إن عجزت صم 3 أيام، لا يشترط فيها التتابع، وأذن لها في الذهاب. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
الشيخ، بعد إذن حضرتك عندي 3 أسئلة.
تفضل.
الذهاب بالمرأة للمسجد للصلاة على الجنازة، ده يعتبر اتباع المرأة للجنازة؟ السؤال الثاني، الحديث
عفوا أعد السؤال.
ذهاب المرأة للمسجد للصلاة على الجنازة، ده يعتبر ان المرأة كده بتتبع الجنازة؟ السؤال الثاني، الحديث بتاع دخول السوق رواه الترمذي، الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ السؤال الثالث بعد اذن حضرتك، دلوقتي في الاسواق حاجة تسمى بالذهب الصيني، هو سعره اقل من الذهب اللي احنا عارفينه يعني، فده برضه يعتبر بيبقى عليه زكاه ولا يعني ما يعتبرش عليه زكاه يعني؟ وجزاك الله خير.
وياكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد الاخ يسال عن ذهاب المراه للمسجد للصلاه على الجنازه، هل يعتبر اتباع للجنازه ام لا؟ اقول والله اعلم، اذا كانت تذهب من طريق والجنازة من طريق آخر، أو إذا كانت تذهب وحدها ليست متبعة للرجال، تصلي في المسجد ثم تصلي على الجنازة، فليس هذا من الاتباع، أنها لم تتبع الجنازة في مشيها. أما إذا كانت تسير وراء الجنازة حتى تصل إلى المسجد فيكون هذا اتباع تمنع منه، كما قالت أم عطية، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، والله أعلم. أما دعاء دخول السوق فحديث ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذهب الصيني فإن كان ذهبا يتداول بقيمة معينة ويباع ويشترى، يباع ويشترى بقيمة معينة له قيمة، فهو ذهب وإن اختلف عياره عن عيار الذهب العادي، لكن يقاوم نصابه على نسبة الذهب الذي به ونسبة النحاس والمواد المختلطة به. هل يأخذ ماخذ ذهب عيار 18 أو عيار 14 على ما يسأل أهل الاختصاص في هذا؟ والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا العزيز.
تفضلي.
أنا لطيفة من تونس. نحب نسأل على 12 ركعة تصلى في النهار. يحبنا تقولهم لي كيفاش.
نعم هذا السؤال.
ال 12 ركعة يصلون بالنهار قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4. ما عرفتش كيفاش بالضبط.
طيب. الآن على النحو التالي. 12 ركعة من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هذا قول فريق من أهل العلم. ركعتان قبل الصبح، 4 قبل الظهر أصبحت 6، ركعتان بعد الظهر أصبحت 8، ركعتان بعد المغرب أصبحت 10، ركعتان بعد العشاء أصبحت 12 ركعة. والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل. نعم تفضل.
نحن نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
يعني الله يبارك فيك. فبفضل الله أنا لقيت، أنا شغل بعمل في محل بقالة، ففي أحد الأشخاص نسي أمانة عندي هنا في المحل، فقطعتين من القماش يعني جلابية وقطعة قماش جديدة. فإيه الحل؟ تبقى نفس المقام اللي هو الذهب أو الفلوس وكده نشيلهم ولا إيه بالضبط يا شيخ؟
احفظهم عندك لمدة سنة، ونبه على الزبائن الواردين من فقد شيئا من القماش فليفيدني بمواصفاته، إن مرت سنة ولم يأتي فخذه.
حتى يعني ما تتخذ بالقيمة؟
كما قلت لك
حتى ما تتخذ بالقيمة؟
يحفظ على حالته وهيئته، أن الرسول قال احفظ عددها ووكاءها حتى يأتيها ربها، فإن أتى ربها أي صاحبها فأديها إليه. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، ايه الفرق بين الحلم اذا كان فيه انظار، نعرف اذا كان حلم ام رؤية من عند الله، وايه شروط الرؤية الصالحة والانسان يبقى يعمل رؤية؟ يعني
اذا رأيت رؤية تحبيها فانها من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يحب فإنها من الله فليخبر بها من يحب، وإذا رأى أحدكم ما يكره فإنها من الشيطان. هذا كتعريف إجمالي. فالرؤيا المخيفة المزعجة المقلقة في غالب الأمر، في غالب الأمر أقول في الغالب، تكون من الشيطان يخوف بها العباد أهل الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا على ثلاثة أنحاء، منها حديث للنفس، ويعني تنشغلي بشيء فتنامين وطرينه في المنام، ومنها تهاويل وتخويف من الشيطان، ومنها رؤيا من الله. قال بعض العلماء إن ضابط ذلك ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إذا رأى أحدكم ما يحب فإنها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها من يحب الحديث. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله بارك الله فيك.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
والله كان واحد يا شيخ مكلفني بسؤال.
تفضل.
وبعدين قلت له اتصل بأي شيخ ولا أي حد يفيدك، أنا ما أقدرش أفيدك فيه. حلف طلاق وهو في حالة عصبية يعني.
كان في حالته العصبية يكسر.
نعم
في حالته العصبية يكسر الزجاج، يرمي الهاتف المحمول، يضرب برجله الكراسي يكسرها، أم حالته العصبية يملك نفسه؟
لو زي ما تقول متعصب شوية وحلف طلاق بالثلاثة يا شيخ.
ماذا قال؟
لا حلف على حاجة يعني كده معاه وبعد كده ما نفذهاش يعني ما مشاش عليها.
يا أخي إذا كان أقسم بالطلاق ثلاثا لا يفعلن كذا ولم يفعله وفي حالة عصبية كما تقول شديدة خرجت عن وعيه فلا شيء عليه. أما إذا كان في وعيه وحلف هذا اليمين قال عليه الطلاق بالثلاثة كما يقول كثير من الذين لا يعلمون، إذا قال عليه الطلاق بالثلاثة لا يفعلن كذا وما فعل، اختاروا الرأي القائل بأنه يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
جزاكم الله كل خير يا مولانا.
وياك اتفضل.
أنا أرجو بس ساعة تصدر في السؤال ده. حضرتك أنا عندي، إحنا شغالين في مكان أنا وزملاء لينا، وعندنا أخ كان مسؤول عن عهدة أو عن مخزن، وكان بيطلع لنا العهدة عن طريق يعني بطريق شرعي خالص، وبناخده وبنشتري وبنبيع، وكنا نتقاسم مع بعض الأرباح بشكل حلال. ويعني ان شاء الله ما فيهوش حاجه، لان كان
انا بغض النظر عن التفصيل سألني على انك قلت حلال.
هو بس انا اسف، هو كان يعني ده طريق شرعي الشركه محلله لنا، يعني قايلنا ان هو ده اللي انتوا تشتغلوا عليه.
طيب،
فكنا بنقتسم مع بعض الربح، ولكنه هو كان مسؤول فقط عن العهده، يعني لمجرد ان هو كان بيخرج لنا العهده احنا كنا بنقتسم معاه واحنا راضيين، يعني ما كانش فيه ما بيننا اي حاجه. لحد مره ما جه قال لي خد العقده دي بحالي وخد مبلغ ربح كذا، هو زياده عن المبلغ الطبيعي، هو زياده عن المبلغ بتاع الربح الطبيعي.
دخلتم في الخلل؟
لا، هو انا قلت هو ده كان مفترض ان هو برضه هيدفع فلوسه للشركه.
عفوا استاذنك، يكون هذا بيني وبينك، انا امر ذو شعب، لا وانا اخشى يعني أتكلم بغير استضاح كامل في المسألة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
فضيلة الشيخ، كثيرا ما نسمع منكم تضعيفا لأحاديث صححها علماء وآخرون.
لا.
يعني هل لنا أن نعلم مثلا ما هو الضابط الذي تعتمدونه أو لماذا؟
نعم أحسنت.
طيب والله سؤال آخر شيخنا. ألو.
تفضل.
هناك أحد المشايخ يفتي بأن المحرم في قضية نتف الحاجب هو النمص النتف وليس القص، فما رأيكم في هذا الموضوع؟ يعني قص الشعر من الحاجب ليس مشمولا بالنهي، وإنما النهي يتناول فقط النتف، ما رأي فضيلتكم؟ بارك الله فيك.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فالأخ يسأل أحيانا، يسأل سؤالا عن حديث كحديث السوق هذا الذي ذكر من العلماء من صححه، فيقول ونرى آخرين من أهل العلم يضعفونه، فما الضابط في ذلك؟ طبعا الضابط العام قواعد الحديث، ثم أيضا أقوال أئمتنا الأولين كالبخاري مثلا، كالإمام علي بن المديني، كالإمام يحيى بن معين، فهذا علم كسائر العلوم، هناك نوع من الاجتهادات يعتريه. قد يجتهد عالم من معاصرين ويخرج برأي يخالف فيه أئمة هذا الفن، أئمة هذا العلم من الأولين كالبخاري وابن المدين وغيرهم. ففي الحقيقة هناك قواعد كلية تضبط بها الأمور، فضلا عن ذلك هناك أقوال علماء في هذا الحديث سبقونا وتقدمونا رحمهم الله تعالى. كأي علم من العلوم، الطب مثلا على سبيل المثال، الآن أنت ممكن تذهب إلى طبيب الآن أستاذ في الجامعة ماهر مشهود له بالمهارة، يشخص لك تشخيصا معينا، طبيب آخر أيضا ماهر مشهود له بالمهارة أستاذ أيضا يشخص لك تشخيصا آخر. فحال هناك نوع من الاجتهادات في بعض المسائل، الشأن شأن سائر العلوم التي تعتريها في بعض جزئياتها الاجتهادات. مثلا فعن تحصل أوهام مثلا من بعض الرواة، حديث السوق مثلا، هناك في سند راوي يقال له عمرو بن دينار، هناك اثنان كل واحد اسمه عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير، وعمرو بن دينار الآخر المكي، عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير والآخر الحراني، يعني ما أذكر عمرو بن دينار كرمان آل الزبير ضعيف جدا، فأحيانا يذكر في السند عن عمرو بن دينار، يتوهم محدث أنه الثقة وهو تالف الحديث الآخر، وهذا يحدث حتى للعلماء الكبار. فمثلا هناك حديث بني عليه حكم من الأحكام، وهو حديث ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، لا يريحون رائحة الجنة. فالحديث في سنده راوي اسمه عبد الكريم. في نفس الطبقة يعني في نفس الفترة الزمنية التي عاش فيها عبد الكريم اثنان مشهوران بالرواية، عبد الكريم ابن مالك الجزري وعبد الكريم ابن أبي المخارق. عبد الكريم ابن مالك الجزري ثقة مأمون، عبد الكريم ابن أبي المخارق كذاب. ففي بعض النسخ أثبت عبد الكريم في كثير من النسخ غير منسوب، فمن العلماء من قال إنه ابن أبي المخارق الكذاب كابن الجوزي لما حكم على الحديث بالوضع من أجل هذا، ومن العلماء من قال إنه عبد الكريم من قال عفوا من العلماء من قال إنه ابن أبي المخارق الكذاب وضعف الحديث، ومنهم من قال إنه ابن مالك الجزري وصحح الحديث. فهذه بعض أسباب الاختلافات، وإلا فلبيان الاختلافات بصورة أوسع أحتاج إلى وقت أوسع لعل الله أن ييسره بإذن الله. أما التفريق بين النتف وقص الحاجب فلا شك أن هناك تفريق، لأن المعنى اللغوي للنمص هو النتف، فالقص وإن كان يكره لكن لا يأخذ معنى النتف، يعني النتف يتضمن الإزالة وتغيير خلق الله، أما القص فليس كذلك والله أعلم. والحديث ورد لعن الله النامصة، والنمص النتف بارك الله فيك ليس القص بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله شيخ بالنسبة للركعتين اللي هم قبل صلاة الصبح ممكن أصليهم بعد، لو أنا ملحقتش أصليهم بعد الإقامة بعد الأذان أصليهم بعد صلاة الصبح مباشرة؟
هناك قول بهذا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، والعصر وقت بعد العصر وقت نهي أيضا كبعد الصبح، فرأى فريق من العلماء جواز صلاتها بعد الصبح مباشرة مستدلين بحديث من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها، ومن العلماء أيضا واستدل أيضا بأن النبي قضى سنة الظهر بعد العصر لما شغل بوفد عبد القيس، وجمهور العلماء يقولون تقضى بعد طلوع الشمس لحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، والأمر في ذلك كله واسع، فبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا سيدنا الشيخ؟
بارك الله فيك تفضل.
والله أحبك الله.
أحبك الله.
الله يهديك الله يعزك بالإسلام.
ولك بمثله السمين السلام. تفضل.
الوقت الاستفلاط الفلونزا الخنزير الطعم بتاع الفلونزا الخنزير طالع من الخنزير نفسه، كيف ياخذ المسلم؟ المسلم يدخل في دمه شيء من الخنزير ازاي؟ فارجو يعني موقف الشرع في هذا الموضوع.
هل علمت يقينا ان مصل انفلونزا الخنازير مستخرج من الخنازير نفسها؟
واي مصل بيجي من الخنزير، اي مصل بيجي من نفس الجرثومه اللي بتيجي من نفس اللي موجوده في نفس زي تطعيم من اي حاجه، الشلل الاطفال بياخدوا جزء من الشلل ويطلعوا منه الجرثوم ويضعفوه ويحبطوه او حاجه وبيعملوا منه الطعم.
انت من اهل الاختصاص؟
لا انا لا اسمعه.
عموما اذا اقر اهل الاختصاص بان مصل التطعيم ضد انفلونزا الخنازير مستخرج من الخنزير نفسه فلا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله اذا كان، لان الله عز وجل ما اباح الخنزير الا في حالات الاضطرار مع اكل الميتة، قال تعالى في كتابه الكريم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يوم إلا لغير لبئ إلى قول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فأبيح أكل الخنزير عند حالات الضرورة كما أبيح أكل الميتة عند الاضطرار، ولا أراها ضرورة الآن أوصلتنا إلى أن نأكل الميتة ومن ثم إلى أن نستعمل الخنازير أو أمصال الخنازير. لكن محل هذا إن ثبت يقينا من قبل أهل الاختصاص أنه مستخرج من الخنزير نفسه، إن ثبت ذلك فلا يجوز استعماله إلا عند الضرورات القصوى كتلك الضرورات التي تضطرنا إلى أكل الميتة، والله أعلم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
أخبارك؟ الله يسلمك فضيلة الشيخ.
وياك، تفضل.
فضيلة الشيخ عندي سؤال.
تفضل.
أنا يعني من زمان يعني إحنا عادات تقاليد عندنا في العراق، يعني حتى إحنا من أهل السنة نعمل في مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه ثواب في السنة، ثواب لوجه الله طبعا.
تعمل ماذا؟ ماذا تصنع؟
النذر، يعني عندي النذر ثواب لوجه الله. يعني
ماذا تصنع في النذر؟ يعني
يعني أذبح وأوزع للناس الفقراء. يعني
نذرت ذلك؟
نذرت ذلك، يعني كل سنة بسوي في عاشوراء يعني.
نعم.
فضيلة
الشيخ، ما السؤال؟
ايه السؤال يعني النذر مالي، النذر مالي حلال ولا في شك؟ يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فنعمم المسألة أولا ثم نتجه إلى بعض الخصوص. فشخص نذر أن يذبح في الوقت الذي مات فيه شخص آخر ذبيحة لوجه الله يوزعها على الفقراء بهذه الصورة، الأصل في مثل هذه الحال أن هذا النذر يجوز كتعميم. إذا نذر شخص كلما مر على والده مدة زمنية معينة أن يذبح ذبيحة يوزعها على الفقراء كأصل النذر ليس محرما بهذا التوصيف، لكن إذا كانت هناك ملابسات أخرى تحيط بالموضوع كاتخاذ هذا اليوم عيد على سبيل المثال، اتخاذ هذا اليوم عيد وازع فيه لحما على الناس، أو اتخاذ هذا اليوم موطنا للندب وموطنا للطم الخد وشق الجيد، فهذا كله يتقى. فأنصحك أن تبدل هذا النذر، تكفر عن يمينك بكفارة يمين، وبعد ذلك أيضا لا أقول لك تحرم نفسك من الأجر والثواب في أي يوم توافق لك من العام، اذبح الذبيحة وأخرجها للفقراء حتى نتقي الابتداع في الدين، والله أعلم. فلم يفعل يوم أن مات الرسول مثل هذا، ولم يفعل صحابة رسول الله يوم أن مات مثل هذا، ولكن لأن الأمر قد قضي بالنسبة لك وأنت قد نذرت، فأقول لك ما ذكرته الآن، كفر كفارة يمين عن نذرك الذي نذرت حتى لا تشارك في بدعة، حتى لا تشارك في تقوية شيء مقابل شيء آخر، فلا تقابل البدعة بشيء آخر، والله مبتدع والله أعلم. فكتقعيد كلي إذا قال شخص سأذبح عن ميت مات لي ذبيحة وأقسم لحمها على الفقراء أذبحها لوجه الله لست متقربا بها لأحد ولا معتقد في أحد كشف ضر أو جلب نفع فوزعها، لا نستطيع أن نمنع لأنه أهل بها لله ووزع لك. الملابسات المحيطة بمسألتك تحملنا على أن نقول كفر كفارة يمين واذبح الذبيحة في أي يوم توافق لك ووزع على الفقراء، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، والدي عمل في بنك ربوي 30 عاما ثم أحيل إلى المعاش، وأنا أريد أن يعني أكفر عنه إن كان هذا الدخل من حرام، فهل يجوز أن أحسب كم يعني تقريبا راتبه خلال 30 عاما وأخرجهم عنه؟ هل هذا يكفر عنه يعني ذنبه؟
هذا ليس بلازم لك، هو كان يجهل أو كان يعلم؟
يعني هو يعني كان يعلم أخي مؤخرا ولكن لم يبحث حق البحث عن عمل آخر، يعني لم
يثير
موضوع الاهتمام الأكبر.
هذا الذي تذكره من حساب المبالغ التي تقرأها كراتب واخراجي عنه ليس بلازم لك، إنما تكثر من الصدقة من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة يا شيخ، برن على تليفون حضرتك وما بتردش عليه.
والله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن شاء الله أجتهد أرد أو أرسل لي رسالة، قل صاحب القناة. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال شيخ.
نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
زي حضرتك يا شيخ.
الحمد لله.
من فضل حضرتك لو واحدة ميتة ماتت يعني وما كانتش بتصلي، هل يعني بنتها ممكن تصلي بالنيابة عنها؟
لا يصلي أحد عن أحد، ولم يرد أن النبي صلى عن أحد مات، ولا أقر صحابيا على صلاة على أحد مات، أعني صلاة الفرائض الخمس المعروفة، أما صلاة الجنازة فمعروفة الجواز. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمعت فضلت الشيخ، أنا أولا جزاك الله خير عما تقدمه للمسلمين، يعني
وياك
فيه.
وياك.
أنا كان عندي مشكلة كده، كان اتعرضت للدين وحصلت ضغوط من أصحاب الدين، وكانت ضغوط شديدة جدا، فكانت زوجتي تكرمت مشكورة أنها تسد عني الدين، ووصلنا لمرحلة سداد الدين، فكنت في مرحلة خطر من الدائنين يعني، فشرطت عليا وهي بتسد الدين ان انا احلف يمين ان انا لا اتزوج عليها، ولو تزوجت عليها تبقى طالق والا مش هتسد الدين. فحلفت اليمين وانا غير راضي، وانا مكره فيه يعني، مش ما كانش نيتي ان انا انفذ اليمين ده.
الآن نفذ لها ما اشترطته عليك. إلا إذا طلقتها أو تحلك هي، أو هي تحلك، إما أنها تحلك لأن يمين مصاحب بالعهد وهذا شرط للقرض، فالذي أراه والله أعلم أنها يعني هي تريد مساعدتك ولا تريد أن تتقوى أنت بالمساعدة على إيذائها، فاشترطت هذا الشرط. وإن شاء الله في الليلة هذه بإذن الله إن شاء الله في درس أحكام النساء نتوسع في الكلام على هذه الشروط في الأنكحة بإذن الله عز وجل، وإن كانت هذه بعد النكاح، لكن عموما إما أن تحلك زوجتك أو تبقى موفيا لها بشرطها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اخي الشيخ مبارك، انا بحضر محاضرة للدكتور محمد حسان.
نعم.
فالدكتور عم يحكي على اللهم صل على سيدنا محمد، عم يحكي على عقد النية.
عقد النية
الاخلاص في العمل.
عقد النية في اي مسألة من المسائل؟
في كل الامور.
اي نعم، ماذا تريد؟
طيب شو الحديث القدسي تبع الله عز وجل اللي بيقول فيه انه يا اكتبوا لعبدي الحسنة بعشرة.
نعم.
والسيئة ان قام بها اكتبوها
واحدة. ما السؤال؟
فان لم يفعلها فلا تكتبوها.
ها؟ ما سؤالك؟
سؤالي انه مبارح الدكتور عم بيقول اذا هم العبد بفعل وعقد النية على فعل أمر سيء كتب له ولم يفعله.
إيه. طيب.
جزاك الله خيرا.
طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فأنا فهمت مضمون كلام الأخ السائل، لكن ما أدري ماذا قيل. لكن عموما هذا في باب الحسنات والسيئات. إذا هم العبد بسيئة ولم يعملها، هل تكتب عليه سيئة أم أنها لا تكتب شيئا أم أنها تكتب حسنة؟ إذا هم العبد بسيئة ولم يعملها هل تكتب عليه سيئة؟ أم أنها لا تكتب شيئا؟ أم أنها تكتب له حسنة؟ هناك تفصيل ولابد. أحيانا تكتب سيئة وإن لم يعملها، لكن ليست كالسيئة التي هي مباشرة الفعل. فمثلا هو أحيانا تكتب حسنة وأحيانا لا تكتب شيئا. فمثلا عياذا بالله رجل أراد أن يرتكب الفاحشة وعزم على ذلك وانعقد على ذلك قلبه، انعقد على ذلك قلبه، ولكن ذهب لتنفيذ الجريمة، حيل بينه وبين تنفيذ الجريمة بحائل، فهذا تكتب عليه سيئة لكن ليست كمن باشر الزنا. والدليل قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فأصبحت ذي السيئة كسبا للقلب وانعقد عليها القلب، يحاسب من عقد القلب والعزم على فعلها. الوجه الثاني أن يهم بالسيئة ويتركها تجاهلا تكاسلا تغاضيا بهذه الطريقة من غير خوف من الله، فهذه لا تكتب شيئا. الثالثة أن يهم بالسيئة فيتركها وقد تمكن منها، يتركها خوفا من ربه عز وجل، فهذه تكتب له حسنة، كما في حديث الثلاثة أصحاب الغار الذين جلس أحدهم بين رجلي ابنة عمه فقالت اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها فأثبتت من الأعمال التي توسل بها إلى الله، الأعمال الصالحة التي توسل بها إلى الله، ففرج الله همه. فهناك حديث قدسي فيه إذا هم العبد بالسيئة فارقبوه فإن عملها فاكتبوها عليه واحدة، في رواية أخرى فإن عملها فاكتبوها عليه واحدة وإن تركها فلا تكتبوها شيئا، رواية ثابتة. ورواية أخرى فإن لم يعملها، يعني أقول رواية إن عملها اكتبوها، إن لم يعملها عفوا ألخص الكلام، إذا هم العبد بالسيئة ارقبوه يا ملائكتي، إن عملها اكتبوها عليه واحدة، إن لم يعملها، وردت روايتان، رواية فلا تكتبوها شيئا ورواية فاكتبوها له حسنة مع أنه لم يعملها. فتفصيل العلماء أنه إن تركها لوجه الله وخوفا من الله، ففي هذه الحال تركها خوفا من الله يثاب على هذا الخوف من الله، أما إن تركها تكاسلا ونحو ذلك فإن النبي قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
والله حضرتك احنا في الصحراء في الخلاء يعني، فما بنيجي نصلي الجمعة هل هناك عدد معين لإتمام صلاة الجمعة؟ ده سؤال. والسؤال التاني حضرتك لو احنا بنصلي الصف الأول أتم وجاء واحد، هل ياخد حد من الصف القداماني يصلي معه أو يصلي منفردا لوحده؟ سؤال أخير معلش حضرتك، إحنا القبلة بيبقى فيها يعني بنظبطها على اتجاه الشمس يعني شمال شوية، يعني مش مفيش حاجة دقيقة بنظبطها بيها، فهل علينا حاجة أو كده يعني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فليس هناك دليل ملزم فيما علمت بعدد معين للجمعة، ليس هناك دليل ملزم بعدد معين للجمعة، فعليه ما تنعقد به الجماعة تنعقد به الجمعة والله أعلم. الثاني هل يجوز سحب شخص حتى يقف معك ولا تقف في الصف منفردا؟ قال بذلك عدد من العلماء ولا حرج. الثالث التفاوت اليسير في اتجاه القبلة 5 درجات 10 درجات نحو ذلك معفون عنه، وكلما ابتعدت كلما ازدادت، كلما ابتعدت كلما كانت الإباحة والله أعلم. هذا ووقت الدرس قد انتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها دوما قناة رائدة وأهلها أئمة من أئمة الخير اللهم أمين، وأئمة من أئمة الهدى اللهم أمين. فبارك الله لإخواني أصحاب هذه القناة في قناتهم وسدد الجميع لنصرة دينه. هذا وأهيب بنفسي وإخواني أن نقبل على العلم الشرعي، على كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الفقه في الدين، فتلك طلائع خير وبشارات خير للعبد. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كما أوصي نفسي وإخواني بالإعراض عن اللغو وبالإقبال على ذكر الله والإكثار من ذلك، فالذاكرون أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وكذلك الذاكرات. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، سمعا لله وطاعة وامتثالا، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واختموا دوما أعمالكم بالاستغفار وخللوها به، فإن ذلك كالطابع يطبع على أعمالكم، وكالخاتم تختم به أعمالكم، ألا وهو الاستغفار. فأكثروا من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يطوب عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.